سعدتم مساء أعزائي المستمعين، عياد الجيلاني يحييكم ثانية ويقدم لكم موجز الأخبار العراقية. قال مسؤول عراقي طلب عدم ذكر اسمه إن المحادثات بين العراق والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بين يومي الأربعاء والجمعة المنصرمين كانت خطوة إيجابية على طريق تحقيق حقوق العراق الكاملة، مضيفا أن الحوار غير المقيد وليس التهديد هو السبيل إلى التوصل إلى نتيجة يقبلها الطرفان. من جانبه أعلن أنان أمس الجمعة أن محادثاته مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبري ستستأنف في غضون شهر واحد، وأعرب عن أمله بأنها ستسفر عن تقدم حقيقي. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن العراق في خطوة من شأنها تحسين علاقاته مع الكويت على استعداد لإعادة الأرشيف الوطني الكويتي الذي كان استولى عليه الجيش العراقي قبل 12 عاما. وتابع كوفي أنان في حديثه للصحفيين أنه يعتبر إعادة الأرشيف إلى الكويت تطورا إيجابيا، معربا عن أمله بأن الخطوة ستساهم في تحسين العلاقات في المنطقة. صرح ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن جيمس كانينغهام أن بلاده ليست متفائلة ولا محبطة إزاء النتائج التي أفرزتها الجولة الثانية من المباحثات العراقية الدولية، مضيفا أن التزام العراق بعودة المفتشين أمر جيد، لكن المحادثات لم تسفر بحسب كانينغهام عن أي قرار صريح في هذا الشأن. ذكرت وكالة رويترز أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن توصلت إلى اتفاق على مراجعة نظام العقوبات المفروض على العراق وتمديد برنامج النفط مقابل الغذاء إلى مدة 6 أشهر أخرى. في مجلس الأمن أيضا قدم مسؤولون أمريكيون إلى الدول الأعضاء في المجلس ما اعتبرته واشنطن دلائل جديدة على جهود تبذلها بغداد لتطوير الصواريخ البالستية طويلة المدى في انتهاك للقرارات الدولية ذات الصلة. أصدرت منظمة التحالف الدولي من أجل العدالة بيانا حول حرية الصحافة ركزت فيه على وضع الصحافة وحق التعبير في العراق، وقالت المنظمة إن الصحافة العراقية ما زالت تواجه أوضاعا مزرية نتيجة مواصلة السلطات العراقية فرض الرقابة والقيود على حرية التعبير. قدمت لحضراتكم أعزائي المستمعين موجز الأخبار العراقية.
موزايك. موزايك برنامج يعده ويقدمه من لندن أحمد الركابي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. يوم أمس كان اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي الحرية التي تجمع كافة التقارير الدولية على أنها من الأمور التي يفتقد العراق إليها منذ أن تولى حزب البعث السلطة قبل أكثر من 30 عاما. إلا أن عباس الجنابي وهو السكرتير السابق لنقيب الصحفيين العراقيين عدي صدام حسين يقول إن أمور الصحفيين العراقيين قد تردت إلى حد كبير منذ أن تولى النجل الأكبر للرئيس العراقي شؤونهم قبل 10 سنين، وقد تعرض الكثير منهم إلى السجن والتعذيب ومواجهة الموت في باحات الإعدام.
الواقع يعني مسألة الحرية الصحفية في العراق وفي أي نظام شمولي ليس في العراق فقط لا يستطيع أي إنسان عاقل أن يقول أن هناك حرية صحافة، فالصحافة والكلمة هي ملك للدولة، ولهذا السبب تجد أن أي رأي مخالف أو أحيانا ليس مخالفا رأيا عاديا لا على سبيل المثال لا يعني يجذب انتباه الحاكم أو لا يمجد الحاكم أو لا أو يتعارض حتى ولو كان تعارضا خفيفا مع الحاكم، تجد أن هناك عمليات اعتقال وإهانة وإرهاب وإلى آخره. في العراق بالتحديد تحولت القضية بعد مجيء عدي إلى نقابة أقصد عدي صدام حسين إلى نقابة الصحفيين عام 1992، أصبح الأمر أكثر خطورة من أي وقت مضى، وصارت محاربة الرأي واضحة جدا ولا يعني لا تحتاج إلى دليل. مع ذلك هناك الآن خارج العراق أكثر من 250 صحفي عامل، أي يحمل هوية نقابة الصحفيين الأعضاء العاملين. هؤلاء خرجوا أساسا بحثا عن مكان يستطيعون من خلاله أن يمارسوا حرية الكلمة. قبل مجيء عدي إلى السلطة الصحفية إن صحت التسمية، كانت هناك بعض الاعتقالات، كانت هناك بعض المحاربات، كانت هناك يعني تحدث ملابسات ويتم الاعتقال. طبعا الاعتقال اعتقال كيفي بدون محاكمة بدون أي دليل بدون إلى آخره، وأحيانا يتم اعتقال على سبيل المثال جريدة كاملة كما حدث لجريدة العراق في الثمانينات، عندما جاءت سيارة بوكس من مديرية الأمن العامة واعتقلت جميع الصحفيين العاملين في جريدة العراق بما في ذلك موظف الاستلامات. وطبعا من أبرز الصحفيين الذين اعتقلوا في تلك الفترة الصحفي المعروف في العراق مضر عارف. على كل حال يعني وصل الأمر إلى أن عمليات الاعتقال تصل إلى هذا المستوى، جريدة كاملة، محررين، رئيس تحرير، مدير تحرير، صحفيين عاملين، عمال مطبعة إلى آخره، اعتقال كامل أكثر من 110 صحفي ومهني يعمل في الصحافة تم اعتقالهم في يوم واحد أو في ساعات قليلة.
أستاذ عباس الجنابي، في تقرير لمنظمة التحالف من أجل العدالة في العراق هناك معلومة تقول أنه منذ عام 68، أي يعني منذ مجيء حزب البعث إلى السلطة في العراق، أعدم أكثر من 500 صحفي وفنان وكاتب ومثقف. هل ترى أن هذا الرقم واقعي؟
حسب معلوماتي هذا الرقم مبالغ فيه، يعني حسب المعلومات اللي أمتلكها عن خاصة موضوع الإعدامات الاعتقالات. نعم أتفق مع التقرير وقد يكون أكثر من ذلك بكثير، لأنني تحدثت لك عن حادثة بسيطة 115 في ساعة واحدة.
هذا الرقم عن المعدومين.
المعدومين الحقيقة هناك الكثير من الإعدامات حصلت لصحفيين وأصحاب رأي وكتاب، لكن ليس لدي الرقم الحقيقي. هناك أنا أعرف الكثير من الصحفيين الذين تم تصفيتهم وتم إعدامهم وتم اعتقالهم لفترات طويلة جدا، يعني الأحكام الثقيلة، بس أعتقد أن الرقم حسب المعلومات اللي عندي يعني ومن خلال متابعتي ومن خلال وجودي هناك ومن خلال دورتين كنت أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين، هذا الرقم أعتقد أنه مبالغ به، بس هناك اعتقالات وهناك إعدامات لحد هذه اللحظة، وأصبحت أسوأ من أي وقت مضى عندما جاء عدي إلى السلطة الصحفية كما أسلفت.
طيب أستاذ عباس الجنابي، إذا كانت المطبوعة في العراق أو الصحيفة لا ترى النور إلا بعد أن تمر على الرقابة ويقرأ كل ما هو مكتوب فيها، يعني ما سبب الإعدام إذا كانت المقالات المعارضة للنظام أو التي تنتقد النظام لا ترى النور؟ فما الذي يؤدي بالصحفيين إلى حبل المشنقة أو إلى مواجهة الرصاص من قبل فرق الإعدام؟
الحقيقة أستاذ أحمد، أريد أن أصحح معلومة، أن الرقابة الموجودة في العراق ليس الرقابة التي وصفتها. الرقيب هو رئيس التحرير، وليس هناك على سبيل المثال لجنة رقابة تجلس وتحدد المقالات التي تصلح أو لا تصلح. رئيس التحرير هو المسؤول عن هذه العملية، وبالتالي هناك من يراقب في دوائر الأمن أو في دوائر المخابرات ما ينشر، وكأنما الدولة تنصب كمائن للصحفيين، فهي تترك لهم حرية الكتابة بين قوسين في أي مجال يتعلق في سياسة الدولة أو غير سياسة الدولة، وبعد ذلك يتم الحساب. لذلك ترى أن عدد الصحفيين الذين يعتقلون ويزجون في المعتقلات وفي السجون وتصل إلى الإعدام، وطبعا ما هناك، ليس هناك من الصحفيين من اتهم بأنه كتب مقالا وادم، فرأسا يتهم بأنه عميل لجهة أجنبية وإلى آخره، ويصفى بهذه الطريقة. يعني هم لا يقدمون للناس على سبيل المثال، ولا هم ما يهتمون بالرأي العام ولا بالناس ولا بالآخرين، ولا يهتمون بوساطات أحد إلى آخره، لكن هو هذا العمل الجاري. رئيس التحرير عندما تكتب مقالا ويكون مقالا ناجحا بمعنى أن ترضى عليه السلطة يفوز بالمكافأة، وعندما تكتب مقالا لا يفوز برضا السلطة فيقول انه هذا عميل وهذا الى اخره، ويخرج من المسألة مثل ما يقول المثل المصري المعروف، مثل الشعرة من العجينة.
طيب باعتبار انك كنت قريب لسنوات عديدة من عدي صدام حسين، هل لديك مثل تعطينا اياه عن كيفية تعامله مع الصحفيين والصحافة؟
والله الامثال كثيرة، و يعني لا أستطيع الحقيقة أن أحصر، بس أعطيك نموذج. مرة من المرات كنا في اجتماع في مجلس نقابة الصحفيين، ولمجرد أن أحد أعضاء مجلس النقابة، ولا أريد أن أذكر اسمه لأسباب تعرفها، لمجرد أن أبدى رأيا في الواقع، لم يعترض أو يناقش أو يجادل، وإنما أبدى رأيا، شعر عدي أنه رأي من وجهة نظره بين قوسين خطير، أمر باعتقاله. طبعا ما اعتقل أثناء الجلسة، وإنما بعد نهاية الجلسة، ومجرد أن وصل إلى بيتهم راحت له مفرزة وأخذت للاعتقال، وهي مثل ما يسميها عدي فترة تأديبية حتى يستطيع في المستقبل، أو حتى لا يجازف في المستقبل بإبداء آراء مثل من هذا النوع كما يزعم عدي.
طيب نقيب الصحفيين في العراق وهو عدي صدام حسين، ما هي خبرته في الصحافة؟ يعني يفترض أن منصب كهذا يولى لشخص صاحب خبرة طويلة في الصحافة ويتمتع بثقة الصحفيين أيضا.
أستاذ أحمد، في العراق لا تستطيع أن تقول من المفروض، لأن ما هو الشيء الصحيح في العراق حتى تقول أن نقابة الصحفيين لا يأتي بها؟ وزارة الدفاع كان وزيرها نائب ضابط، ما هي خبرة النائب ضابط؟ قيادات يعني عالية جدا مستوى، قيادات قطرية إلى آخره، حدادين ونجارين إلا أنا لا أريد أن أقول أن الحداد والنجار ليس إنسانا، ولا أريد أن أقول أن الحداد والنجار ليس مثقفا، ولكن التجربة والخبرة والأمور الأخرى اللي تساعد في أداء مهامه. فعدي من هذا النوع، عدي ابن صدام حسين، وابن صدام حسين في وجه نظره يعني في وجهة نظر السلطة يستطيع أن يشغل أي منصب كأنه مثل ما يقولون للغرب عمان أو فولس فيزي.
طيب ما هي الوظيفة اليومية لعدي صدام حسين كنقيب للصحفيين؟
الحقيقة عدي لا يقوم بإدارة نقابة الصحفيين كما هو معروف في أمور إدارة نقابات الصحفيين في الدول الأخرى، وإنما يولي هذه المهمة إلى شخص يعينه هو من خارج النقابة. قد يكون هذا الشخص أي شخص أو عسكري من العسكريين المتقاعدين يتولى إدارة نقابة الصحفيين، وهو في الواقع يكون بديل لعدي، هو اللي يوصل له الأخبار، هو اللي يقدم له التقارير، هو اللي يرفع له محاضر مجلس النقابة إلى آخره. ظاهريا يقوم أحد النواب بإدارة الجلسات، ولكن فعليا هذا الشخص المعين من قبل عدي هو الشخص الأول في النقابة. أما هو فلا يجتمع في مع مجلس نقابة الصحفيين إلا لأغراض التصوير، لأغراض شكلية وفي مناسبات محددة. وأنت تعرف يعني عدي على سبيل المثال عضو في المجلس الوطني العراقي ولم يحضر إلا جلسة من انتخابه حتى هذا اليوم، في حين يقول نظام المجلس الوطني كما تعلم أن العضو الذي لا يحضر 3 جلسات تعتبر عضويته ملغية.
يعني بناء على ما قلت الآن وما وصفت عن حالة الصحافة في العراق، يبدو أنه لا يوجد صحافة في العراق بالمعنى المهني.
الحقيقة يعني هو في صحافة وفي صحفيين ممتازين، ولكن الضيق الذي يعيشون فيه يعني ماذا تريد من الصحفي؟ الصحفي يريد أن يعيش، يريد أن يأكل، يريد أن يربي أطفاله، يريد أن ينشئ عائلة. فماذا يفعل؟ ماذا يفعل الصحفي في هذه الحالة؟ يمارس مهنته الصحفية. لكن لا تستطيع أن تزعم في أي وقت من الأوقات بأن في العراق هناك حرية صحافة على الإطلاق. كل شيء مقيد. ليس هناك حرية صحافة، ليس هناك حرية كلمة. أنت أما مع السلطة أو بين قوسين ضدها.
طيب برأيك يعني كيف سيكون بعد نحو 30 سنة من الممارسات الصحفية الخاطئة وغير الصحيحة والبعيدة عن التعريف المهني للصحافة المتعارف عليه في العالم، كيف ترى مستقبل الصحافة في العراق حتى يعني في المرحلة اللاحقة لنظام الرئيس صدام حسين؟
أنا أرى أن مستقبل الصحافة في العراق مستقبل مشرق إذا غادر النظام. لماذا؟ لأن الكوادر الصحفية العراقية هي من أفضل الكوادر العاملة في الصحافة من الناحية المهنية، على المستوى المهني، على مستوى التحرير، على مستوى القدرات التحليلية، على كل المستويات، على مستوى الثقافة العامة، على مستوى الفكر. هناك قدرات وطاقات صحفية عالية المستوى جدا.
ولكن أستاذ عباس الجناب يعني كما يقول الجاحظ القلم يصدأ، فإذا أنت كصحفي لم تمارس المهنة بشكلها الصحيح لمدة 30 عاما، كيف ستتمكن من ممارستها فجأة بالشكل الصحيح؟
الحقيقة يعني بدون أدنى شك أن الكوادر العراقية التي وصفتها أنا كما أسلفت بهذه المواصفات موجودة في الداخل وموجودة في الخارج. يعني الآن نسبة الصحفيين العراقيين الذين خرجوا خارج العراق يعني قد لا تصدق إذا قلت لك 45% من مجموع الصحفيين العاملين المسجلين في نقابة الصحفيين، كل هؤلاء خرجوا إلى الخارج والآن يعملون في أقطار شتى، في الغربة، في الإمارات العربية المتحدة، في مصر، في لبنان، في لندن، في أي مكان من العالم. هؤلاء هم الذين سيبنون من وجهة نظري مستقبل مشرق للصحافة. في الداخل هناك كوادر، هناك أقلام صدأت، ولكن الصدأ من السهل جدا أن تزيله بمجرد يعني استخدام، بمجرد إعطاء حرية للصحفي، بمجرد أن يحس الصحفي أنه يستطيع أن يمارس مهنته بحرية فإنه سيبدأ.
الأستاذ عباس الجنابي، أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين سابقا والسكرتير السابق لنقيب الصحفيين العراقيين عدي صدام حسين، شكرا جزيلا.
يا أهلا وسهلا.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من موزايك. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين، هذا أحمد الركابي يحييكم من لندن ويتمنى لكم أطيب الأوقات وأحلاها. إلى اللقاء.
التقرير الاقتصادي عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي تقارير ومقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة الثانية من بثنا ليوم الأربعاء.
سيداتي وسادتي، رحب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بفكرة عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، حيث عقدت القيادة الفلسطينية أول اجتماع لها ليلة أمس في رام الله بعد فك الحصار، في حين يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي فجر الغد إلى الولايات المتحدة للقاء قمة مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. مراسلنا في القدس كرم منشي والتفاصيل في الرسالة التالية.
يتوجه الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون فجر الغد إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش والتباحث معه حول الخطوات العملية في المرحلة القادمة، خاصة وأن الباب فتح من جديد على حد تعبير مصادر عربية وإسرائيلية أمام الحل السياسي النهائي الدائم أو المرحلي طويل أو قصير الأمد، وفي محاولة جديدة وهذه المرة بالمشاركة الأمريكية العربية إلى جانب روسيا والمجموعة الأوروبية على أساس استمرار المساعي الأمريكية الحميدة مع جميع الأطراف وبمساعدات لآليات محلية وإقليمية ودولية، منها فكرة عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط الشهر القادم أو الشهر الذي يليه في العاصمة التركية أنقرة من باب الترشيح المقترح. إلا أن بيت القصيد يبقى في تغيير الاستراتيجية الميدانية على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، بحيث يلتزم الجميع وبإشراف الطرف الثالث المؤثر بوقف جميع أنواع ومظاهر العنف والإرهاب وترشيح العمل السياسي كأسلوب وحيد للتعامل، وبغير ذلك بنظر الجهات المسؤولة ذات الشأن في عملية السلام فلا جدوى للمؤتمرات الإقليمية والدولية أو المساعي الحميدة. وعلى هذا الأساس تأتي التحركات العربية المنطلقة من المبادرة السعودية للسلام، وبعد المشاركة الأمريكية والاتصالات السعودية المصرية الأردنية باتجاه القيادة الفلسطينية التي عقدت ليلة أمس أول اجتماع لها بعد فك الحصار عن المقر الرئاسي في رام الله، وبحثت الأوضاع الراهنة في ظل الاتجاهات أو المطالب المتزايدة لتصحيح المسار وبناء السلطة الوطنية الفلسطينية من جديد وعلى أسس تلائم المرحلة المقبلة. وفي إطار هذه المطالب جاءت استقالة وزير الدولة لشؤون البرلمانية نبيل عمر في هذه الجلسة، وهو من بين المطالبين بحتمية التغيير. المصادر الفلسطينية لم تستبعد أن يقوم الرئيس عرفات الأسبوع القادم بزيارة القاهرة ولقاء الرئيس المصري حسني مبارك في هذا الإطار. أما فيما يتعلق بلقاء القمة المنتظر بين الرئيس الأمريكي جورج بوش والوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون، فقد أجمعت المصادر الإسرائيلية على أن شارون يحمل معه هذه المرة جملة أفكار محددة للحل على مراحل ولأمد طويل يؤمن نجاح اتفاقية السلام وقيام الدولة الفلسطينية، على حد تعبير هذه المصادر التي أشارت إلى وجوب قيام تلك القيادة الفلسطينية التي تريد التوصل إلى الحل الدائم العدول عن استراتيجية العنف قولا وفعلا وتنفيذا ثابتا على الأرض. إذ أن شارون ودائما وفق المصادر الإسرائيلية يحمل معه إلى الرئيس بوش ملفا كاملا يتضمن اعترافات رؤساء فتح ومنظمات أخرى بما في ذلك أمين سر حركة فتح مروان البرغوثي، إلى جانب وثائق تم العثور عليها والتي تشير إلى تورط القيادة الفلسطينية العليا بما في ذلك الرئيس عرفات بالعمليات الانتحارية التي نفذت ضد الأهداف المدنية الإسرائيلية. على كل حال يبدو أن الأسابيع القادمة ستكون حافلة بالتحركات السياسية على أكثر من صعيد. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في لندن أحمد الركابي اطلع على تقرير لمراسل الإذاعة تشارلز ريكنيغل تناول تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران التي تهدف إلى وضع حد للشائعات التي تتحدث عن سعي طهران إلى إجراء لقاءات سرية مع مسؤولين أمريكيين لمناقشة العلاقات المتأزمة بين البلدين.
أعلن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آيت الله علي خامنئي هذا الأسبوع أن أي حوار مع واشنطن غير وارد بعد أن اتهمت الولايات المتحدة طهران بأنها جزء من محور الشر. ويبدو أن تصريحات خامنئي كانت تهدف إلى وضع حد للإشاعات التي تتحدث عن سعي طهران إلى إجراء لقاءات سرية مع مسؤولين أمريكيين لمناقشة العلاقات المتأزمة بين البلدين. لكنه يقال بأن خامنئي نفسه قد أعطى في وقت سابق تخويلا بالتحري عن إمكانية إجراء اتصالات مع واشنطن، الأمر الذي يجعل من غير الواضح ما إذا كان يمنع ذلك الآن أو يتظاهر بذلك، كما يفيد تقرير لمراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية تشارلز ريكنيغل. أفادت تقارير الصحف الإيرانية الصادرة هذا الأسبوع أن المحافظين في إيران ربما يفكرون في طرق للاتصال بواشنطن لمناقشة سبل تخفيف التوتر القائم بين البلدين. وفي الشهر الماضي ذكرت صحيفة انتخاب الإيرانية اليومية أن أحد أبرز المسؤولين المحافظين وهو آية الله علي أكبر هاشمي رفسنجاني التقى أعضاء في البرلمان للبحث في إمكانية إجراء مناقشات مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي. وقد جاء هذا التقرير بعد شهر من عرض تقدم به رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوزيف بايدن للقاء مشرعين إيرانيين في واشنطن أو في أي مكان آخر، كما عبر عن أمله في تحسن العلاقات الأمريكية الإيرانية. وقد أثار التقرير عن لقاء رفسنجاني اهتماما واسعا في إيران، ذلك لأنه يرأس هيئة تشخيص مصلحة النظام التي من صلاحياتها اتخاذ القرار النهائي حول مدى التزام تشريع جديد بقيم الثورة الإسلامية.
وقد بدت الخطوة التي اتخذها رفسنجاني كإشارة إلى أن رد الفعل الرسمي لإيران على العرض الذي تقدم به بايدن لم يكن بالسلبية التي ظهر بها قبل ذلك ببضعة أسابيع عندما أقدم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي على رفض العرض. ومنذ لقاء رفسنجاني كان هناك أكثر من إيحاء بأن طهران ربما تعد للدخول في محادثات سرية على الأغلب مع مسؤولين أمريكيين. وفي الشهر الماضي أفادت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية أن خامنئي قد أعطى بشكل سري تخويلا لمجلس الأمن القومي الذي يعد الهيئة الأمنية الأعلى في إيران من أجل تقييم إمكانات البدء بمباحثات مع الولايات المتحدة بعد وسمها طهران بأنها جزء من محور الشر. وقد ذكرت صحف إيرانية أنه قد تم التحري عن إمكانية إجراء المحادثات في دولة ثالثة كقبرص، إلا أن تصريحا أدلى به المرشد الأعلى هذا الأسبوع بدا مصمما لإنهاء هذه التكهنات. فقد قال خامنئي يوم الأربعاء الماضي إنه لا يرى مكانا للمفاوضات مع الولايات المتحدة. ومع ذلك فإن تصريح خامنئي الذي بدا وكأنه الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع لم يكن سوى حلقة في سلسلة التناقضات التي اتسمت بها هذه المسألة حتى الآن. وقد تضمنت هذه التناقضات تصريحا يكاد يكون شبيها أدلى به خامنئي منتصف شهر آذار الماضي وصف فيه المفاوضات بأنها علامة ضعف، لكن ذلك تلته تقارير عن استمرار مسؤولين إيرانيين بارزين في التحري عن إمكانية المحادثات. ويقول بعض المحللين إن الإشارات المختلطة القادمة من إيران تجعل من المستحيل في هذا الوقت معرفة ما إذا كانت طهران مهتمة بإجراء حوار مع الولايات المتحدة أم لا، كما أنها تجعل من الصعب معرفة ما إذا كان خامنئي معارضا لأي عملية كهذه على نحو علني من أجل التمكن من القيام بها بشكل سري. ويقول ويليام سامي وهو خبير إقليمي في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية إن قراءة الرياح السياسية الإيرانية وخصوصا تصريحات المرشد الأعلى تعقدها تقاليد شيعية في إخفاء النوايا الحقيقية من أجل تحقيقها على المدى البعيد.
It is very difficult to know at this moment how to reconcile the apparent contradictions in the Supreme Leader's condemnation.
إنه من الصعب جدا في هذا الوقت معرفة كيفية التوفيق بين التناقضات الظاهرة في إدامة المرشد الأعلى للمفاوضات، تماما في نفس الوقت الذي تفيد فيه المعلومات أن الهيئات العليا التي ترفع التقارير له مباشرة تنظر بهدوء إلى كيفية إجراء هذه المفاوضات.
ويمضي ويليام سامي قائلا:
But one helpful thing to remember is that in Iranian politics, appearances are sometimes deliberately deceiving.
إن ثمة شيئا من المفيد تذكره وهو أنه في السياسة الإيرانية تكون المظاهر أحيانا مخادعة بشكل مقصود، فرجال الدين الشيعة الذين يمسكون بالسلطة يتغاضون عن ممارسة التقية أي إخفاء النوايا الحقيقية عندما يكون من الضروري فعل شيء أكثر أهمية كحماية الإسلام والدولة الإسلامية من الأعداء. وهكذا فإن إطلاق التصريحات العلنية المضللة بشكل متعمد يمكن اعتباره مجرد استراتيجية في المعركة.
ويقول هذا المحلل إن الطريقة الوحيدة لاستكشاف خداع كهذا هو بعد أن توضح الأحداث المستقبلية الدوافع وراء الرسالة. وبينما يواصل المرشد الأعلى تكراره رفض المفاوضات فإن طهران وواشنطن يشتركان بالفعل في اتصالات غير مباشرة، لا سيما فيما يتعلق بالنزاع بين أرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورنو كاراباخ. فالولايات المتحدة عضو في مجموعة مينسك المدعومة من قبل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، والتي تحاول إيجاد حل للنزاع. وتطلع المجموعة طهران عن جهودها مع أنها ليست عضوا فيها، ويقول سامي إنه إذا كان المحافظون في طهران ينظرون في مناقشة تخفيف التوتر مع واشنطن، فإن الدوافع لذلك اقتصادية على الأغلب. وكانت الفاينانشال تايمز ذكرت في تقرير لها أخيرا أن الصناعيين في طهران قلقون من زيادة واشنطن الضغوط على حلفائها الأوروبيين لتقليل تعاملاتها التجارية مع إيران، ومنها معارضة خطط يونانية لشراء غاز إيراني، وكذلك معارضة محاولة جديدة لبيع طائرات إيرباص لطهران.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها. مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد، وفيه نعرض لعدد من الأخبار والتطورات التي شهدها الملف العراقي خلال الأسبوع المنصرم وجرت تغطيتها من خلال البرامج اليومية لإذاعة العراق الحر في براغ. جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء أوردته من مقر الأمم المتحدة أن خبراء فنيين من العراق والمنظمات الدولية ناقشوا في اليوم الثاني من محادثات الوفد العراقي مع الأمم المتحدة قضايا ترتبط بنزع الأسلحة والتفتيش الدولي عنها. وعقدت الجمعة الجلسة الثانية والختامية بين وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، حيث من المؤمل أن يقدم المسؤول الدولي تقريرا عن محادثاته مع الوفد العراقي التي دامت 3 أيام إلى مجلس الأمن. وصرحت الناطقة باسم الأمم المتحدة ماريا أوكابي بأن رئيس فريق الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة العراقية هانز بليكس رأس وفد خبراء المنظمة الدولية، فيما قاد الوفد العراقي الذي ضم خبراء في الأسلحة الكيماوية كل من المستشارين جعفر ضياء جعفر والفريق أمير السعدي. وسبق للحديث أن صرح بأن انطلاقة المحادثات يوم الأربعاء كانت جيدة، لكن العراق لا زال يضغط من أجل توسيع جدول المحادثات لتشمل قضايا أخرى تتجاوز مسألة التفتيش عن الأسلحة من قبيل التهديدات الأمريكية بإطاحة نظام الرئيس صدام حسين. فيما نقلت أسوشيتد بريس عن دبلوماسي عراقي أن الفريق العراقي المفاوض يسعى من أجل التوصل إلى اتفاق شامل مع الأمم المتحدة، ورأى أن هناك حاجة لجولة أخرى من المحادثات بين الجانبين. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع هذه المفاوضات ووفنا بالتقرير التالي.
يختتم الوزير ناجي صبري والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مباحثتهما اليوم بعد أن دامت هذه المباحثات ل3 أيام. ويلتقي وزير الخارجية العراقي ناجي صبري مع كوفي عنان اليوم للمرة الثالثة خلال هذه الجولة. ومن المعلوم أن المباحثات أمس الخميس كانت على مستوى الخبراء بسبب سفر الأمين العام إلى واشنطن للقاء الرئيس جورج بوش في أمور تتعلق بمسيرة السلام العربية الإسرائيلية. وقال دبلوماسي قريب من المباحثات لوكالة أنباء رويترز أن تشكيل الوفد العراقي يدل على جدية الحكومة العراقية هذه المرة، ويذكر أن الوفد العراقي يضم 14 مسؤول، كما يضم كل المسؤولين السابقين عن برنامج أسلحة الدمار الشامل. هذا وعقد دكتور بليكس رئيس لجنة الرصد والتحقق والتفتيش المعروفة باسم ألموفيك مع اللواء الركن أمير السعدي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العلمية اجتماعا مطولا في إطار مباحثات الخبراء. وعلمت إذاعتنا من مصادر في الأمم المتحدة أن العراق يفكر في دعوة دكتور بليكس لزيارة العراق، واعتبرت هذه المصادر أن دعوة دكتور بليكس ستكون خطوة هامة على الطريق الصحيح، ولكن يجب أن يتبعها خطوات أخرى. ويسعى العراق لإقناع لجنة ألموفيك بنقل عبء مسؤولية الإثبات من العراق إلى لجان الأمم المتحدة، بمعنى أن لجنة ألموفيك هي التي يقع عليها عبء إثبات امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، بعد أن كان يقع على العراق عبء إثبات عدم امتلاكه للأسلحة الممنوعة. وسألت أوين بيوكانان المتحدث باسم لجنة ألموفيك عن رد فعل اللجنة على ذلك، فقال:
Well, the Security Council's resolutions are quite clear in the way the process should work. The process is that Iraq should provide declarations to the United Nations, and that UNSCOM before us and now UNMOVIC has.
إن قرار مجلس الأمن واضح كل الوضوح، ويحدد أن على العراق أن يقدم البيانات للأمم المتحدة، وأن وظيفة لجنة UNSCOM سابقا ولجنة UNMOVIC حاليا هي التأكد من صحة البيانات التي يقدمها العراق. والعراق يستطيع أن يفعل أكثر مما فعل في الماضي، مثل السماح للجان الأمم المتحدة بتوجيه الأسئلة واستجواب المسؤولين العراقيين الذين عملوا في برنامج أسلحة الدمار الشامل سابقا. كما يمكن للعراق أن يمد الأمم المتحدة بما تبقى من المستندات أو بقايا أجزاء الأسلحة المتبقية.
ونسبت وكالة رويترز للأنباء للوزير ناجي صبري والمندوب العراقي لدى الأمم المتحدة السفير محمد الدري قولهما إن العراق يريد أن يبحث قضايا هامة في هذه المباحثات، مثل حراسة الطائرات الأمريكية والبريطانية لمناطق حظر الطيران العراقي، وتهديد إدارة الرئيس جورج بوش باستخدام القوة العسكرية لتغيير نظام الحكم في بغداد. وكان العراق قد قدم للأمين العام كوفي عنان قائمة من الأسئلة حول هذا الشأن، وقام الأمين العام بتقديم هذه الأسئلة إلى الدول الخمس ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن. وسألت فريد ريكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن كان الأمين العام قد تلقى ردود على هذه الأسئلة، فأجاب:
No. To my knowledge, they did not. So it was really up to the council members.
لا، حسب علمي لم ترد الدول الأعضاء في مجلس الأمن على طلب الأمين العام، والأمر يتوقف على رغبة كل دولة من الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن في فعل ما تراه مناسبا.
Members then to do whatever they thought appropriate.
فسألته إن كان من المفروض أن ترد الدول الأعضاء بشكل جماعي على هذه الأسئلة، فأجاب:
There was no specific guideline.
لم تكن هناك تعليمات محددة بهذا الشأن. العراق قدم الأسئلة إلى الأمين العام، والأمين العام بدوره قدم الأسئلة إلى مجلس الأمن.
Iraq presented the questions. The Secretary General relayed the questions to the Council.
وعلمت إذاعتنا من مصادر أوروبية في مجلس الأمن قريبة من هذه المفاوضات أن الدول الغربية أجابت الأمين العام بأنه ليس من اختصاص المجلس الرد على هذه الأسئلة. ولم يستبعد الدبلوماسي أن يكون الرد الروسي والرد الصيني اختلفا عن ذلك. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
ونبقى في إطار المحادثات بين العراق والأمم المتحدة، حيث أفادت وكالة الصحافة الألمانية بأن نائب الرئيس العراقي طه ياسر رمضان أعرب عن الأمل بأن تؤدي المباحثات بين العراق والأمم المتحدة إلى نتائج إيجابية، لكنه أشار إلى أن بغداد قد ترفض عودة المفتشين عن الأسلحة. رمضان أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي كان جزءا من الاحتفالات التي عمت أرجاء العراق بعيد ميلاد الرئيس العراقي. رمضان أشار إلى أن العقوبات المفروضة على العراق سوف لن ترفع بقرار من مجلس الأمن، بل ستنهار على صخرة صمود الشعب العراقي وتصميمه على مواصلة الكفاح ورفض الخضوع لأي شروط أمريكية على حد تعبيره. ولغرض إلقاء المزيد من الضوء حول التوقعات الدائرة في الأوساط السياسية عن النتائج التي سيسفر عنها اللقاء بين وزير الخارجية العراقي والأمين العام للأمم المتحدة، التقى الزميل أكرم أيوب بالكاتب والمحلل السياسي العراقي عبد الحليم الرهيني وسأله أولا عن رؤيته للقضية.
لا شك يبدو لي أنها ستكون هذه المفاوضات مريرة ومعقدة، لأن هنالك حقيقة اللغة مشتركة ما بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية، لم تتوفر شروط أو أرضية لهذه المفاوضات. الجولة الأولى التي تمت في 7 و8 آذار مارس الماضي كانت مؤشر إلى صعوبة هذه المفاوضات، كانت هنالك رغبة بالتأجيل من الطرف الأمم المتحدة ونظام بغداد، ولذلك لم يتم الاتفاق على أي شيء. الآن يأتون وكل أمامه جملة من الاشتراطات أو من المواقف. النظام في العراق، المشروع أو الأفكار التي يريد طرحها، يريد الإجابة على الأسئلة 19 التي طرحت. هذه الأسئلة في تقديري لم تجد صدى داخل مجلس الأمن للإجابة عليه، حتى ما تجر الأمم المتحدة إلى حوارات جزئية أمام النظام صدام. كما قيل خلال الأيام الماضية هنالك وضع اشتراطات، حتى أحد المسؤولين الروس وصفها بالاشتراطات التعجيزية التي لا يمكن قبولها، منها أن حتى يسمح للمفتشين على كوفي أنان والأمم المتحدة أن تعطي ضمانات بعدم توجيه الولايات المتحدة ضربة لإطاحة النظام، وهذا الأمر ليس في يد الأمم المتحدة كما هو معروف. النظام صدام يطالب بإلغاء منطقتي الحظر، وهذا فيه قرار لا يمكن أيضا يتم التراجع عنه. مطلوب منهم هنالك يحددون سقف زمني ما بين 3 إلى 6 أشهر، وهذا أيضا غير معقول، لأن في قرار مجلس الأمن لا يمكن إلغاء العقوبات أو تعليقها ما لم تقر لجنة التفتيش الدولية نظافة العراق من أسلحة الدمار الشامل، ولذلك لابد أن يكون هنالك دخول لجان التفتيش وأن تقوم بمهامها دون قيد أو شرط، حتى تستطيع أن تصدر وثيقة أو بيان يقول بنظافة العراق ويطرح على مجلس الأمن. فالشروط التي تضعها بغداد حقيقة في تقديري غير مقبولة، وهنا سيحصل التضارب والتضاد ومن الصعوبة التوصل إلى مواقف. قد نظام صدام يوافق في اللحظة الأخيرة بدون اشتراطات أو اشتراطات تحفظ ماء الوجه، وبالتالي تعتمد على عرقلة عمل اللجنة في داخل العراق عندما تعود، وهذا سيؤدي إلى إطالة الوقت ومتروك للأمم المتحدة والولايات المتحدة. إذا كانوا مستعدين لقبول المماطلة فتأخذ القضية شهور واجتماعات أخرى، وإذا كانوا ناويين الحسم ففي تقديري لديهم من الأدلة القانونية والأرضية القانونية التي تجعلهم يرغمون هذا النظام على الاستجابة أو عدم الاستجابة بالعودة لاتخاذ قرار جديد من مجلس الأمن لاتخاذ عقوبات جديدة.
وسألنا عن التصريحات المتعلقة بوجود أجندة واسعة للمحادثات بين العراق والأمم المتحدة.
نعم، هذا كما أسلفت أنا فعلا أجندة، يعني أنا ذكرت حوالي 5 أو 6 نقاط يطرحها، وربما يطرح أكثر في كثير، يعني بعض الصحف الموالية للحكومة العراقية في أوروبا وفي لندن وفي غيرها أضافت، وهي أكيد تسريبات أنا في تقديري، أن ممكن المسؤول أو المفاوض العراقي مفاوض الحكومة العراقية أن يطرح مسألة للمزايدة، أنه يقول أنه لن يوافق على دخول مفتشين إلا إذا انسحبت القوات الإسرائيلية من مناطق الضفة الغربية، وربما الآن يدخل عامل آخر يقول إحنا لن نوافق إلا إذا وافقت إسرائيل على دخول لجنة التقصي الحقائق. كان أن يوظف هذه المفاوضات لدعاية سياسية للشارع العربي، ويكسب فيها عطف بحيث يكون موقفه كما يعتقد أقوى وأفضل في مناكفة ما لجنة الأمم المتحدة وكوفي أنان يعني وفد الأمم المتحدة. لكن في تقديري في النهاية لا يصح إلا الصحيح أمام الحكومة العراقية أجندة لدى الأمم المتحدة تستند إلى قرارات دولية عليه أن يستجيب. عدم الاستجابة قد تأخذ فترة طويلة من النقاشات، بس في نهاية المطاف هنالك قرار على المفتشين الدوليين أن يسمح لهم النظام بالدخول، وهذا عليه موافقة من مجلس الأمن وخاصة الدول الخمسة دائمة العضوية بما فيها المتعاطفين إلى هذا الحد أو ذاك مع نظام بغداد كروسيا وفرنسا، لأن هذه الدول إذا كانت تتعاطف مع النظام بهذه النقطة أو تلك فلن تتساهل ولن تقبل بأن يمنع هذا النظام المفتشين من دخول العراق، وهو حقيقة الآن يساوم ويماطل من أجل عدم دخول مفتشين لأنه كما يبدو لي يخشى فعلا من أن تصل هذه اللجنة إلى كشف مواقع لبناء أسلحة الدمار الشامل سواء خلال السنوات الماضية أو يمتلك مكوناتها لتصنيعها في المرحلة المقبلة.
واستفسرنا عن ما تردد في الأنباء من إمكانية دعوة بليكس إلى العراق للتوقيع على مذكرة حول شروط التفتيش الجديدة.
هذا يبدو لي أنا قرأتها في إحدى الصحف اليوم صباحا، يبدو لي يعني أيضا مناورة لأنه هانس لا يمكن أن يتصرف، هو موظف الأمم المتحدة. الأمم المتحدة لا تقر بأي محاولة للالتفاف على قرارها بالدخول المفتشين الموظف بدون قيد أو شرط. يعني كوفي أنان الأمين العام الذي هو ليس أمريكا ويعتبر معتدل ويحاول أن يتخذ مواقف متوازنة هو شديد الوضوح وبدقة يتحدث يجب السماح للمفتشين بالدخول دون قيد أو شرط. وبالتالي ذهاب هانس بليكس بمفرده للاستفراد به أو للانتزاع منه موقف لشروط في تقديري من الصعب القبول بذلك، و أعتقد مناورة من الصعب أنه تتحقق.
نقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن جنرال أمريكي كبير أن بإمكان القوة الجوية الأمريكية القيام بحملة جوية مباشرة في منطقة الخليج انطلاقا من مركز فيرتشل للعمليات الجوية المتمركز على السفن في حال رفض السعودية استخدام أراضيها. وقال الجنرال جون جامبرز أن القوة الجوية الأمريكية تقوم بإعداد منشآت في المنطقة تكون بمثابة قواعد خلفية لمركز العمليات الجوية الأمريكية في السعودية. التقرير أشار أيضا إلى أن الجيش الأمريكي يعيد النظر في عملياته المحتملة في الخليج بعد ازدياد معارضة السعودية استخدام أراضيها في شن غارات جوية على العراق أو أفغانستان. القائد الأمريكي أكد أن لدى الجيش الأمريكي خيارات أخرى لأداء مهماته في المنطقة، لافتا إلى أن القوتين البحرية والجوية الأمريكية تمرنتا على القيام بعمليات مشتركة تنطلق من البحر. على صعيد ذي صلة استبعد ضابط بحرية فرنسي كبير أن تشارك حاملة الطائرات الفرنسية تشارلز دي غالي في أي عمل عسكري أمريكي ضد العراق. في بيروت ذكرت تقارير خبرية أن تركيا منزعجة من اجتماعات عقدها في برلين أخيرا الزعيمان الكرديان جلال طالباني ومسعود بارزاني بمشاركة مسؤولين أمريكيين. مراسلنا هناك علي الرماحي أعد رسالة صوتية عن هذه التقارير ضمنها حوارا قصيرا مع خبير اللبناني في الشؤون التركية.
نقلت مصادر صحفية عربية عن أوساط عسكرية تركية عدم ارتياحها للقاءات التي جرت بين زعماء أكراد عراقيين ومسؤولين أمريكيين مؤخرا والتي وصفوها بالسرية. وقالت هذه المصادر أن هناك شكوكا لدى المسؤولين الأتراك من طبيعة هذه اللقاءات وما إذا كانت تمس الدور التركي في أي ترتيبات يجري الإعداد لها بشأن مستقبل العراق. إلا أن الباحث اللبناني الخبير في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين يرى أن سرية اللقاءات هدفها توجيه ضغط على النظام العراقي من جهة وأسبابه معروفة، وكذلك توجيه ضغط على الحكومة التركية من جهة أخرى بهدف كسر معارضتها للعمليات العسكرية المزمع تنفيذها في العراق مستقبلا.
يعني أنا لا أعتقد أن هناك صفقة أو مشروعا سريا بين أكراد شمال العراق والإدارة الأمريكية، لأن الأمور أولا مكشوفة بشكل كامل، ولا يمكن لأي تحرك كردي أن يتم بمعزل أو بعيدا عن أنظار الدول المعنية بالشأن العراقي، ومنها سوريا وإيران وفي مقدمها تركيا. ثانيا، أنا أرى أن مثل هذه المحادثات التي أخذت طابع السرية هدفت إلى شيئين. أولا يعني محاولة ضغط على النظام العراقي في مرحلة استكمال أو إجراء مفاوضات متقطعة بين وزير الخارجية العراقي والأمين العام للأمم المتحدة. والناحية الثانية، الجميع يعلم أن تركيا بمدنيها وعسكريها وخصوصا عسكريها يعارضون تماما توجيه أي ضربة إلى العراق، نظرا للأسباب المعروفة لدى الكثير وفي مقدمها الدولة الكردية. وبالتالي هذه المحادثات أيضا هي مثابة ضغط بشكل أو بآخر على أنقرة، يعني في محاولة لتعديل موقفها في حال كان هناك اتخذ قرار لدى الإدارة الأمريكية لضرب العراق في الصيف أو في نهاية هذا العام. أعتقد هذه المحادثات السرية بين مزدوجين تقع في هذا السياق الذي ذكرته.
مستر نور الدين، يعني القيادات العسكرية التركية أذعنت رغم الإعلان عن معارضة الضربة العسكرية للعراق، هناك تسليم وتفاهم على الجانب الأمريكي، وتم ضمن على مراحل من المفاوضات التفاهم على دور تركي معين. هل تعتقد أن تركيا تخشى أن لا يكون لها الدور الأول في العمليات العسكرية، وبالتالي لا تستطيع أخذ الثمن الذي طالبت به دائما في المنطقة؟
يعني ما من شك في أن أي محادثات كردية عراقية مع واشنطن بمعزل عن حضور أو مشاركة تركية بشكل أو بآخر يثير سخط وغضب أنقرة. ولهذا السبب فإن اتفاق واشنطن الشهير منذ عدة سنوات بين طالباني وبارزاني من جهة والإدارة الأمريكية من جهة ثانية لم يبصر النور، بل يمكن القول أن تركيا عرقلت مثل هذا الاتفاق وحاولت إعادة ما يسمى بعملية أنقرة التي كانت قد بدأت بعد حرب الخليج الثانية، من أجل إبقاء تركيا هي يعني المحرك والمخطط لأي تحركات في شمال العراق وفي العراق بشكل عام. لكن وبالتالي أي محادثات كردية مع واشنطن بمعزل عن تركيا أعتقد لن يكتب لها النجاح، ولأن لسبب بسيط جدا، أن أي حركة برية أمريكية في العراق إذا لم تنطلق من دول عربية فلابد من أن تنطلق من عبر تركيا، وأي دور فاعل للأكراد في شمال العراق لا يمكن أن يكون فاعلا إلا بتغطية وموافقة ودعم من الجيش التركي. أعتقد هذه المحادثات لن تؤدي إلى نتيجة وتهدف إلى الضغط على كل من بغداد من جهة وأنقرة من جهة ثانية.
يعني يقال ان مما يغذي المخاوف التركية من هذه المباحثات هو قيام الجانب الامريكي بتأهيل مطارات او مطار واحد رئيسي في كردستان العراق تهيئة للعمليات. هل تعتقد ان بالامكان الاستغناء عن الحدود التركية العراقية خلال مثل هذه العمليات؟
ابدا، يعني هناك قواعد لحل الشمال الاطلسي في تركيا، وكل الطلعات الجوية الامريكية البريطانية تنطلق من الأراضي التركية يعني في الجهة الشمالية، وأي عملية برية أو عسكرية ضد العراق تتطلب ما لا يقل عن 500,000 جندي، ومطار واحد في شمال العراق أكيد سيكون مطار صغير وبسيط ومتواضع، وأي حشد للقوات الكردية في شمال العراق لن يؤدي إلى أكثر من 50,000 مقاتل كردي. لكن في حالة النظام العراقي هذا الرقم غير قابل لأن يعني يؤدي إلى نتائج إيجابية. لذلك أي عملية برية أمريكية تحت المشاركة على من الجيش التركي أو من جيوش دول عربية عبر الحدود الجنوبية من كان من الكويت أو السعودية. وفي هذا الإطار إذا كان هناك معارضة عربية أعتقد لا يبقى أمام أمريكا إلا تركيا، وبالتالي يعني تركيا مفتاح أساسي لنجاح أي عملية تدخل أمريكية في العراق.
كنتم مع برنامج العراق في أسبوع. إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ.